بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام والأخوات في الدرس الخامس في سلسلة دروس عنوانها أبواب الفرج، سائلين الله تعالى بهذه الدروس وبثوابها وبأجرها أن يعجل لنا الفرج وأن يجعله محفوفا بألطافه. سبق أيها الإخوة أن بابا عريضا من أبواب الفرج هو الالتجاء والتضرع إلى الله تعالى، والباب الثاني الذي تحدثنا عنه في الدرس الماضي كان عنوانه التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واليوم في متابعة لباب التعاون سأعرض عليكم صورة من صور التعاون، والناس في الأزمات محتاجون إليها، وببركتها وبثوابها وبالنظر نظر الله تعالى إلى العباد إذا رآهم يتعاونون فيها يعجل لهم الفرج لتكاتفهم وتكافلهم وتراحمهم وتعاونهم. عنوان درس اليوم إطعام الطعام وسقي الماء. أحيانا إذا نزلت نازلة شديدة بالناس يصير بعض الناس محتاجين إلى لقمة الطعام. عندما تنزل وتعصف شدة ببلدة من البلدات ترى أغنياءها صاروا من ذوي الدخل المتوسط، وترى أصحاب الدخل المتوسط نزل مستواهم حتى أصابهم الفقر، وربما كان هناك أناس قبل الأزمة في فقر فصاروا بعد الأزمة تحت خط الفقر. فعلى أقل تقدير في تعاون الناس مع بعضهم البعض وفي تكاتفهم وفي تعاونهم وفي تآزرهم أن يتراحموا ويتكاتفوا ويتعاونوا بإطعام الطعام وسقي الماء. ولعل امرأ لا يذكر أو لم يعتد على تقديم الطعام للآخرين يراه أمرا بسيطا، لكنه في الأزمات يصير مهما، وربما بإطعام الطعام دفعت هلاكا عن نفس أو دفعت إتلافا عن نفس أخرى. درس اليوم إطعام الطعام وسقي الماء. والإسلام أيها الإخوة له أمر عجيب مع مسألة إطعام الطعام، سواء في الأزمات أو خارج الأزمات، سواء في الشدائد أو خارج الشدائد. يعني الإسلام تحدث عن أعمال خيرات كثيرة، تحدث عن الصلاة وتحدث عن الصوم وتحدث عن قضاء الحاجات وتحدث عن إدخال السرور إلى الناس وتحدث عن الصدقات وتحدث عن الحج وتحدث عن العمرة وتحدث عن الزكاة، لكن الحقيقة نجد بأن هناك نصوصا كثيرة في القرآن الكريم وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة إطعام الطعام بالذات، يعني مخصصة تخصيصا قويا في هذا الدين من بين سائر الصدقات. العرب قبل الإسلام كانت تحب إطعام الطعام، وقد جاء الإسلام ورآهم يطعمون الطعام فعزز فيهم هذه المادة. ولعلك لا تجد هذه المادة يعني بكثافتها وغزارتها وإقبال الناس عليها عند غير العرب خاصة وعند غير المسلمين بالأخص. فقرأت أن العرب جعلت للطعام الذي يقدمونه للآخرين أكثر من 12 اسماً، وكثرة الأسماء دليل على الاهتمام بالمسمى. فمثلا إذا قدم أحدنا طعاما للضيف يسمى في اللغة العربية القرى، القرى هو طعام الضيف. إذا دعوتكم إلى دعوة لأطعمكم خاصة تسمى مأدبة. إذا جاءك زائر سريع فطعامه اسمه التحفة. إذا كان هناك عرس وصنعت لنا طعاما فطعام العرس يسمى الوليمة. إذا ولد لك مولود كانت العرب إذا ولد لها مولود تصنع طعاما ويسمى الخرس. إذا بلغ المولود يومه السابع صنع أبوه لنا طعاما ويسمى العقيقة. إذا حدث هناك عزاء ومأتم وصنع طعام يسمى الوضيمة. إذا قدم رجل من السفر فقدمت له طعاما يسمى النقيعة. بعد العرس إذا دخل الرجل بأهل بيته وبنى بهم وجاءه ضيفان بعد أيام يقدم لهم طعاما يسمى الوكيرة. أحيانا الضيف الذي يأتيك تكون أنت تعد الطعام، الطعام يحتاج إلى ساعة أو إلى ساعتين، ريثما يعني يحضر الطعام أنت تقدم له طعاما يسمى السلفة. هذه سلفة على الحساب يعني، ريثما يأتيك طعام الغداء. إذا كان هناك الضيف مستعجل يريد أن يمشي يعني ما يستطيع أن يجلس ينتظر ساعتين، الآخرون سيجلسون لكن هو يريد أن يمشي، قدم له طعام يسمى العجالة. هذا بسرعة المستعجل. تجدون أيها الأخوة أن العرب تفننوا في أسماء الطعام، وتفننهم في أسماء الطعام هذه التفننات الكثيرة دليل على اهتمامهم بإطعام الطعام. الحقيقة بأن الإسلام جاء ليعزز هذا الشيء وليثني على هذا الشيء وليقول للناس استمروا بهذا الشيء، بل إن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أول حديث خاطب به أهل المدينة عندما وصل إليهم، تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة وكان أهل المدينة في انتظاره، طلع البدر علينا، ما إن نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على دابته والآن الناس مجتمعون، نادى بالناس فقال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أول حديث حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة: أفشوا السلام وأطعموا الطعام. قال الله تعالى في صفة الأبرار: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. اللافت في هذه الآية أيها الإخوة: ويطعمون الطعام على حبه. قال العلماء: على حبه، هذه الهاء هاء الضمير في حبه تعود لمن؟ قال: ويطعمون الطعام، لها تفسيرات. التفسير الأول: يطعمون الطعام على حبه، على حب الله تعالى. ولها تفسير آخر: ويطعمون الطعام على حبه، على حبهم للطعام، يعني هم يحبون هذا الطعام لكنهم يقدمونه لغيرهم ويطعمون الطعام على حبه. ثم هناك لفتة ثانية في الآية: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا. المسكين هو الذي يملك أكثر من نصف دخله لكن لا يكفيه دخله، يعني أكثر من نصف احتياجاته، يعني هو بده 10,000 عم يجي 5,000 هذا مسكين، عم يجي 7,000 هذا مسكين، 9,000 هذا مسكين لا يكتفي، هو بحاجة إلى 10 عم يجي 7-8 هذا مسكين. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما الذي لا يجد أبا وهو دون سن البلوغ. بس اللافت العجيب في هذه الآية: وأسيرا. من هو الأسير؟ رجل من الأعداء، وكان يقاتلنا قبل ساعات وقد ألقينا القبض عليه والآن هو مأسور بيننا. الله عز وجل وصف الأبرار بأنهم يطعمونه طعامهم على حبه، على حبهم للطعام. قال الله تعالى في أوصاف أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. واحدة من مشكلات أهل سقر أنهم لا يطعمون الطعام. لما قال الله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ قال: فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يعني هو مو فقط لا يطعم المسكين، لا يشجع الناس على إطعام المساكين، جعله الله تعالى من الذين يكذبون بهذا الدين. تعلمون أيها الإخوة أن الزكاة ركن من أركان الإسلام. الزكاة تجب في المال كما تعلمون، لكنها تجب في الزروع والثمار، والزروع والثمار من الطعام. وما هو الواجب من الزروع والثمار في زكاتك؟ أن تخرج من عين ما تنتج. يعني أنت عندك 1000 كيلو بردقان، بدك تدفع 5% أو 10% من البردقان. عندك 1000 كيلو زيتون، بدك تدفع إما 5% أو 10% من هذا الزيتون، وهو طعام. عندك رز، عندك سكر. صدقة الفطر يا أيها الإخوة، أصل صدقة الفطر أنها طعام، يطعم طعام، صاع من تمر أو من بر أو من شعير، هكذا هو أصل صدقة الفطر. لكن فيما بعد، لأن الناس لا يتعاملون كثيرا بالبر وبالشعير وبالتمر، صار نأخذ بالقيمة، نأخذ المصارف. الإسلام جعل أدخل إطعام الطعام في كل الكفارات. يعني هلأ القوانين الوضعية في عندها طرق بمعاقبة بالتعزيرات وبالقرارات التي تعاقب بها الجاني. يعني هلأ إذا واحد مثلا خالف إشارة المرور، القانون الوضعي بيقول أنه مثلا لازم يدفع غرامة مالية كذا. طيب واحد يا أخي اعتدى ببنائه على الطريق العام، قانون وضعي بيقول بده يصالح بمصالحة برقم معين. أحيانا بعض العقوبات تكون بالحبس. الإسلام جعل إطعام الطعام كفارة لبعض المخالفات الشرعية. ما حكم من حلف يمينا ثم خالف هذه اليمين؟ عليه كفارة يمين. ما هي كفارة اليمين؟ ما حبسه الإسلام، قال له بدك تطعم 10 مساكين أو كسوتهم. جعل الإسلام أطعام الطعام كفارة لبعض الذنوب. طيب ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان عامدا عالما بالحكم؟ يصوم 60 يوما، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. بدنا نجيب لك 60 واحد نعزمهم لبيتك، بدك تطعميهم وجبتين مشبعتين. جعل الإسلام إطعام الطعام كفارات لعدد من الذنوب. الأضحية ما هي؟ إطعام طعام، يعني أنت تذبح هذا الشاة وتوزع اللحم على الناس. العقيقة مسنونة في الإسلام، ما هي؟ تذبح هذه الذبيحة، والأصل في العقيقة أيها الإخوة، بعد أن تذبح العقيقة تصنع الطعام في بيتك وتدعونا، تدعو أرحامك هكذا إلى البيت. غير أن الناس الآن تعرفت أنها ترسل اللحم إلى بيوت الناس. على كل الأحوال كلا الأمرين من إطعام الطعام. للإسلام أيها الإخوة مع إطعام الطعام فعلا شيء عجيب، عندما تجدون أن نصوصا كثيرة وأن أحكاما كثيرة ارتبطت بإطعام الطعام. بل إن الله عز وجل جعل من أسباب النجاة من عذاب النار بذل الطعام للمحتاج. قال الله تعالى: وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني ذي مجاعة. إذا نزلت شدة، إذا نزلت أزمة، إذا نزلت بلية، إذا حصل ضيق في البلد، في القرية، في المدينة، في الأسرة، جعل الله تعالى إطعامك الطعام للناس بالشيء الذي أنت تستطيع منه، جعل الله تعالى إطعامك الطعام للناس سببا لاجتيازك العقبة. كان سيدنا أويس القرني، وأويس القرني تابعي تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراه. هو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان حيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في بلد آخر من اليمن. والنبي صلى الله عليه وسلم حدث عنه، عن أويس القرني. كان أويس القرني بارا جدا بأمه. العلماء يقولون سيد التابعين، الجيل الذي عاش مع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم اسمه جيل الصحابة، الجيل الذي جاء بعد الصحابة اسمه جيل التابعين. أو العلماء قالوا عفوا سيد التابعين أويس القرني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه وأثنى عليه لأنه كان بارا بأمه. كان سيدنا أويس القرني إذا أمسى يقول: هذه ليلة الركوع، ويمضي معظم ليلته راكعا. إذا أمسى يقول: هذه ليلة السجود، ويمضي معظم ليلته ساجدا، وهكذا. قال وكان إذا أمسى تصدق بما في بيته من الفضل من الطعام والثياب. الزايد في بيته طعام الشراب يتصدق به ويقول اللهم من مات جوعا فلا تؤاخذني به. بخيلك يا رب ما تأخذني، لا يمشي عبد مسلم عبد صالح مات من الجوع. اللهم من مات جوعا فلا تؤاخذني به، ومن مات عريانا فلا تؤاخذني به. كان بعض الصالحين إذا أكل الأكلة يدعو يقول اللهم لا تؤاخذني بحق الجائعين. أنا قاعد عم باكل وبشرب وفي بين يدي ألوان من الطعام، بس في عباد جائعين لا يصل إليهم طعام، دخيلك يا رب لا تؤاخذني. في الأزمة يا أيها الإخوة إطعام الطعام له سر عجيب، هو نوع من أنواع التعاون لعل أقل ما يقدمه أحدنا للآخرين. أعرف من الإخوة من إذا جلس على طعام وأنهى طعامه يقول اللهم أطعم فقراء المسلمين ومساكينهم مثل الذي أطعمتني. هذا أيها الإخوة مهم خاصة في هذه الأزمة، إذا جلست على مائدتك أنت وأولادك ذكرهم بأن أناسا لا يجدون مثل هذا الطعام، ذكرهم بأننا أنك تعيش في راحة في بحبوحة، لكن والله في ناس محتاجون لشيء من هذا الذي بين يديك. نسأل الله عز وجل أن يتولانا بالفرج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من موجبات الرحمة إطعام المسلم المسكين. كان في دعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك موجبات رحمتك. ما معنى هذه الكلمة؟ يعني يا رب أنا أسألك الأعمال التي إذا عملتها استوجبت بها رحمتك. وفي الأزمات أيها الإخوة الناس كلها ترجو رحمة الله عز وجل، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. طيب الحديث الآن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من موجبات الرحمة، يعني من الأعمال التي إذا عملتها استوجبت رحمة الله تعالى. لذلك من موجبات الرحمة إطعام المسلم المسكين. لذلك من أبواب الفرج، ونحن ندرس وندرس في أبواب الفرج التعاون، ومن أهم نقاط التعاون صور التعاون إطعام الطعام وسقي الماء. جاء رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الإسلام خير، يعني أي أعمال الإسلام أفضل؟ فقال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. يا أيها الإخوة فعلا عجيب، يعني عندما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي أعمال الإسلام خير يقول تطعم الطعام. هذا إطعام الطعام له سر، ونحن توارثنا بالفعل، توارثنا أشياء عن آبائنا وعن أجدادنا وجاءتنا بالتواتر. فعلا هناك سر عجيب في إطعام الطعام. يعني أحيانا رجل يقع في ضائقة، في ضائقة مادية، يطعم طعاما على نية أن يوسع الله تعالى عليه، سبحان الله يوسع الله عليه. أحيانا مريض يعي الأطباء، يعني حتى الأمهات الكبيرات والرجال الكبار يقول يا أخي روح وزع خبز على يعني مجموعة من الناس إن شاء الله الله يعافي لك مريضا، يوزع هذا الخبز نوع من أنواع الطعام، سبحان الله الله يشفي له هذا المريض. ذكروا عن الإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري قال خرجت في وجوهه قرحات وبقي سنة يعاليها عند الأطباء ولا يعني ولا تتعافى. فالإمام الحاكم أبو عبد الله الحاكم النيسابوري له شيخ، قال للشيخ يا سيدي والله هذه القروح في وجهي يعني أتعبتني، فلو دعوتني في درسك، الشيخ عنده درس يجتمع فيه أناس كثر. فالشيخ بالفعل في يوم الدرس قال للإخوة بأن الإمام أبا عبد الله الحاكم النيسابوري يعني عنده مرض في وجهه لو ندعو له، ودعا الشيخ وأمنا الحاضرون وكانوا كثر. في الأسبوع القادم قال جاءت امرأة وألقت رقعة على كرسي الشيخ، مكتوب في الرقعة بأنها في ذلك اليوم الذي دعا الشيخ لأبي عبد الله الإمام الحاكم، قال ذهبت تلك المرأة إلى بيتها وفي صلاة الليل أكثرت من الدعاء للإمام الحاكم أن يشفيه الله. قال: فرأت في منامها سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لها: أخبري أبا عبد الله الحاكم أن يسقي الماء. وحيلي له يسقي العباد الماء. فالشيخ قرأ هذه الرسالة وقال: يا أبا عبد الله، المرأة تقول كذا وكذا. فالإمام الحاكم أمر ببناء سقاية على باب داره، يعني مثل حوض الماء، ثم أمر بالماء أن يوضع فيه، ثم أمر بالجمد يعني البوز أن يوضع في الماء، فجعل الناس المارة يشربون من هذا الماء. قال: فما مضى أسبوع حتى ذهبت القروح في وجهه. سقي الماء عجيب أيها الإخوة، أطعام الطعام عجيب في هذه المسألة. وذكروا في قصة أخرى، قال: عن علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت ابن المبارك وسأله رجل: يا أبا عبد الرحمن، قرحة خرجت في ركبتي منذ 7 سنين، وقد عالجت بأنواع العلاج، وسألت الأطباء فلم أنتفع به، فقال: اذهب فانظر موضعا يحتاج الناس إلى الماء، فاحفر هناك بئرا، فإني أرجو أن تنبع هناك عين ويمسك عنك الدم، تطلع المي من الأرض وأنت الدم اللي بيطلع من ركبتك الله يمسكه عنك. قال: ففعل الرجل فبرئ. إطعام الطعام وسقي الماء له سر، وأنتم تشاهدون أيها الإخوة حتى في هذه البلد، يعني في الأزمة وقبل هذه الأزمة، في أناس هكذا يعني يتحينون مجالس فيها يجتمع أناس صالحون، أحيانا في مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا في مجالس العبادة، ليوزعون الطعام، يتقربون إلى الله تعالى بإطعام العباد هذا الطعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطعم أخاه خبزا حتى يشبعه، وسقاه من الماء حتى يرويه، بعده الله من النار 7 خنادق. الحديث أخرجه الإمام الحاكم في المستدرك والبيهقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، وأيما مؤمن كسى مؤمنا على عريين كساه الله من خضر الجنة. الحديث أخرجه الإمام أبو داود والترمذي. في حديث لعل كثيرا منا يعني سمعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مريض؟ أما لو إنك قد عدته لوجدتني عنده. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. والشاهدون قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ استطعمتك يعني طلبت منك طعاما. قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. يا أيها الإخوة، أعدمت أستراليا 20 مليون رأس غنم ودفنتهم للحفاظ على سعر اللحم المرتفع. كثير عندهم اللحم، شو الطريقة مشان يحافظوا على السعر الغالي؟ عدمون دفنون. بعض الولايات الأمريكية أتلفت محصول البرتقال كله لأجل إبقاء السعر مرتفعا. بعض الدول تلقي البن في البحر عشان تبقي سعر البن العالمي مرتفعا. أما المؤمن فيجتهد ما استطاع أن يقدم لغيره الطعام، بل إنه يجتهد أن يشطر اللقمة التي يأكلها ليجعل قسما منها لنفسه وقسما منها للآخرين. يا أيها الإخوة، إن من أبواب الفرج تقديم الطعام وإطعام الطعام وسقي الماء للآخرين. فتعالوا ونحن في هذه الأزمة، ونرجو من الله تعالى أن يعجل فرجها، أن يقدم أحدنا ما استطاع من إطعام الطعام لأقاربه، لأرحامه، لأهله، لجيرانه، لأصدقائه، لمن هو قريب منه أو لمن هو غريب عنه. إذا رآنا الله عز وجل نتراحم ونتعاون، وأقل شيء في مسألة إطعام الطعام تزيد التعاون والتراحم بيننا، وينظر إلينا الله عز وجل برحمته إن شاء الله فيعجل بالفرج. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.